رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. الكلام يقع ان شاء الله في الاصل العمل الاخير في الاصول العمليه وهو الاستصحاب. تقدم ان هذا الكتاب على جزئين، يقع في جزئين. الجزء الاول في الادله المحرزه، والجزء الثاني او المصنف في بحثين رئيسيين. البحث الاول اصول العمليه، والبحث الثاني خاتمه في تعارض الادله. هذا جزءنا الثاني اللي احنا نتحدث عنه، يقع في الاصول العمليه وخاتمه في تعارض الادله. ما زال كلامنا احنا في المبحث الاول. المبحث الاول اللي هو يتحدث عن نقاط ثلاثه. النقطه الاولى كانت في التمهيد، تمهيد لاصل البحث في الاصول العمليه. والنقطه الثانيه كان يتحدث المصنف فيها في الوظيفة العملية في حالة الشك، وظيفة العملية في حالة الشك. وقلنا أكثر من مرة مقصود المصنف من الشك، الشك غير المسبوق باليقين اللي كنا نتحدث عنه. والمصنف بيّن من خلاله مطالب ثلاثة أو مطالب أربعة. المطلب الأول في الوظيفة في حالة الشك البدوي، الثاني الوظيفة في حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي، الثالث الوظيفة في حالة الشك الدائر بين الحرمة والوجوب معا، والرابع والأخير الشك الدائر بين الأقل والأكثر. هذا كله فرغنا منه. هاي النقطة الثانية، النقطة الأولى في التمهيد، النقطة الثانية في الوظيفة في حالة الشك، والنقطة الثالثة هي هذا بحث الاستصحاب، الشك المقرون ب أو المسبوق باليقين، الشك المسبوق باليقين، هذا النقطة الثالثة. فإذا حتى يعني يتسلسل المطلب عندنا، الأصول العملية نتحدث فيها عن الأصول العملية، هذا الجزء الثاني نتحدث فيه بالأصول العملية، الأمر الأول، والأمر الثاني خاتمة في باب تعارض الأدلة. الأصول العملية قلنا نبحث في أمور ثلاثة، في التمهيد والوظيفة في حال الشك والاستصحاب، كلامنا في الأمر الثالث. فلم يبقى لنا الحمد لله إلا الاستصحاب، هذا آخر النقاط في الأصول العملية والخاتمة في باب التعارض، تعارض الأدلة. تقدم من المصنف في الحلقة الثانية تعريف الاستصحاب، وقد ذكر الشيخ الأعظم في رسائله أن أسد التعريفات وأخطر التعريفات للاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان، الحكم ببقاء ما كان، هذا أسد وأخطر تعريفات الاستصحاب اللي لا يرد عليه النقوض والإرادات. الحكم ببقاء ما كان، صاحب الكفاية وافق الشيخ الأعظم في الجملة على هذا التعريف، لكن ذكر تعديلا يرتبط بالصياغة، تعديلا صياغيا. هو قال الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه، نفس الكلام تقريبا، سوى مثلا أبرز هاي قضية أن لابد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذي أثر وذي حكم شرعي. قال الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه، حتى ينبه على أن المستصحب لابد أن يكون مجعولا شرعيا، إما أن يكون حكما أو موضوعا لحكم شرعي، كما لو شك مثلا في نجاسة ثوب بعد العلم بنجاسته، هو يعلم بنجاسة الثوب ثم بعد ذلك شك هل أن مثلا زوجته طهرت هذا الثوب أو لا مثلا، فيبني على الحالة السابقة، يبني على النجاسة السابقة، أو علم بعدالة زيد ثم شك بعد ذلك في عدالة زيد، يستصحب الحالة السابقة ويبني على العدالة. الفارق هو أن النجاسة حكم شرعي، بينما العدالة هي موضوع لحكم شرعي، هي موضوع ذي أثر شرعي. العدالة موضوع، موضوع لشنو؟ موضوع لجواز الاقتداء، لجواز التقليد مثلا. العدالة ليست حكما شرعيا، إنما هي موضوع لحكم شرعي. صاحب الكفاية نبه فقط على هذا، وهي قضية ترتبط بالصياغة حتما قطعا. الشيخ رحمة الله عليه حينما يقول الحكم ببقاء ما كان، لا يعني فقط خصوص الحكم، لا، هو يعني أيضا الموضوع بالإضافة إلى الحكم. كما تقدم أيضا في الحلقة الثانية التفريق بين الاستصحاب وبين قاعدتين أخريين، هما قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. هاي أيضا من القواعد التي تلحق بالاستصحاب أو ببحث الاستصحاب، يعني كل ما يذكر الاستصحاب ويعرف ويستدل عليه وتثبت الحجية للاستصحاب، أيضا يتعرضون إلى قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع، ويفرقون بين قاعدة الاستصحاب من جهة وبين قاعدة اليقين والمقتضي والمانع من جهة أخرى. أما قاعدة اليقين فهي تشترك مع الاستصحاب في افتراض اليقين والشك، كما أن الاستصحاب بيقين وبشك، قاعدة اليقين أيضا تشتمل على اليقين وعلى الشك، لكن بفارق أن الشك اللاحق بقاعدة اليقين، بالإحاضة قاعدة اليقين، الشك اللاحق يكون متعلقا بنفس ما تعلق اليقين به سابقا وفي نفس المرحلة الزمانية، بخلاف الاستصحاب. الاستصحاب صحيح يتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين، لكن بالإحاضة فترة زمانية متأخرة. يعني بالاستصحاب احنا نفترض العلم بعدالة زيد مثلا في يوم الخميس، ثم يوم الجمعة رجل نصلي خلفه شككنا في عدالة زيد. الشك بالعدالة إنما يكون يوم الجمعة، الشك بالعدالة، العدالة يوم الجمعة نفسوك، أما العدالة يوم الخميس فمتيقن، هذا بالاستصحاب. أما بقاعدة اليقين، قاعدة اليقين الشك الذي يطرأ في المستقبل يكون متعلقا، هو عين متعلق اليقين السابق حتى بالإحاضة الزمان. يعني حينما يشك في عدالة زيد يوم الجمعة، هو يشك في أصل العدالة يوم الخميس. يعني يقول أنا ما أدري، حينما بنيت على عدالة زيد يوم الخميس، بنيت على عدالته على وفق الموازين الشرعية، وستت عندي عدالته يوم الخميس، أو لا، أنني لست بمتيقن من العدالة يوم الخميس. يعني لا يبقى عند يقين أساسا، يسري الشك اللاحق إلى اليقين السابق ويزلزل ذاك اليقين السابق، فما يبقى عنده يقين أساسا، هو يحتمل عدم العدالة حتى في يوم الخميس، وبذلك لا يقين بالعدالة حتى يوم الخميس، ما عنده يقين. أما بالنسبة للاستصحاب، لا، بالنسبة للاستصحاب حتى في ظرف الشك حتى في حالة الشك يوم الجمعة نسأل نقول أنت على يقين من العدالة يوم الخميس؟ يقول نعم لا شك ولا احتمال لعدم العدالة في يوم الخميس. أما قاعدة اليقين لا، الشك اللاحق يسري إلى اليقين السابق، ومن هنا تسمى أحيانا بقاعدة الشك الساري. قاعدة اليقين تسمى بقاعدة الشك الساري إشارة إلى تزلزل اليقين وعدم بقاء اليقين السابق. معنى حجية الاستصحاب شنو؟ تفرقنا حسب الموضوع بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين. معنى حجية الاستصحاب شنو؟ إذا كان الاستصحاب حجة يعني شنو؟ يعني أننا نسري اليقين السابق إلى ظرف الشك ونبني على ما كنا نبني عليه في حالة اليقين. هذا معنى حجية الاستصحاب، وهذا أمر واضح عندنا. بينما معنى حجية قاعدة اليقين، لو كانت قاعدة اليقين حجة، شنو معنى الحجية في قاعدة اليقين؟ معنى ذلك هو إبقاء اليقين السابق، إبقاء اليقين السابق والحكم بثبوت العدالة في يوم الخميس، ولا ربط لقاعدة اليقين بالعدالة في يوم الجمعة. قاعدة اليقين تقول كان عندنا يقين سابق بالعدالة يوم الخميس، عندنا الآن شك لاحق بالعدالة يوم الجمعة. لو كانت قاعدة اليقين حجة لكان معنى الحجية شنو؟ أن القاعدة تقول لك أنت أبقي على يقينك السابق، لا تزلزل اليقين السابق، لا تسر اليقين الشك من الحالة الفعلية إلى يوم الخميس، أبقى على يقينك من عدالة زيد يوم الخميس. أما العدالة يوم الجمعة فقاعدة اليقين لا ترتبط بذلك، قاعدة اليقين أجنبية عن حالة الشك. فقط قاعدة اليقين تقول اليقين السابق أنت أبقى عليه لا تزلزل. هذا المقصود بقاعدة اليقين وتفرقتها عن قاعدة الاستصحاب. وأما قاعدة المقتضي والمانع، قاعدة المقتضي والمانع فهي القاعدة التي يبنى فيها عند إحراز المقتضي والشك في وجود مانع، يبنى على شنو؟ يبنى على انتفاء المانع، ويبنى على ثبوت المقتضى وتأثير المقتضي في المقتضى. وإنما تذكر على هامش بحث الاستصحاب باعتبار الاشتمال أيضا، باعتبار اشتمال قاعدة المقتضي والمانع على اليقين وعلى الشك، كما أن الاستصحاب يشتمل على اليقين وعلى الشك، لكن بفارق أن متعلق اليقين ومتعلق الشك في الاستصحاب أمر واحد. أما في قاعدة المقتضي والمانع فالذي تعلق به اليقين شيء هو المقتضي، والذي تعلق به الشك هو شيء آخر هو المانع. المكلف مثلا على يقين بوجود المقتضي، المقتضي موجود قطعا لا شك للمكلف في المقتضي، إنما يشك في وجود مانع. فقاعدة المقتضي والمانع تقول له أنت ابني على شنو؟ ابني على عدم وجود المانع، وبالتالي ابني على تأثير المقتضي في المقتضى، وابني على تأثير المؤثر في الأثر، وأن الأثر موجود وأن المانع لا يمنع من التأثير. كما لو مثلا طب المكلف الماء على وجهه وشك في وجود حاجب، شك في وجود الحاجب، ف فهنا يقول عندي يقين بوجود المقتضي. شنو المقتضي؟ هو صب الماء على الوجه، أنا فعلا هذا أمر محرز بالوجدان، وعندي شك في وجود المانع، ما أدري أكو حاجب على وجهي أو لا مثلا، وحينئذ يشك في شنو؟ شك في المانع يساوق الشك في المقتضى. شنو المقتضى؟ المقتضى وصول الماء إلى البشر. يقول أنا صحيح صبيت الماء على وجهي، لكن الماء وصل إلى البشرة أو لا، هذا أمر مشكوك. شنو منشأ الشك في ذلك؟ هو الشك في وجود المانع، الشك في وجود المانع. قاعدة المقتضي لو تمت ولو كانت حجة لأجازت للمكلف بأن يكتفي بذلك الصب ولا يكرر الصب بعد إزالة المانع والتأكد من عدم وجود المانع. قاعدة المقتضي والمانع تقول له المقتضي موجود والمانع مشكوك والأصل عدم وجوده، فأنت ابني على شنو؟ ابني على عدم وجود المانع، وبالتالي ابني على تأثير المقتضي في المقتضى، وأن المقتضى موجود وأن الماء وصل إلى البشرة وتكتفي بذلك الغزل. لكن الذي يعكر على ذلك هو أن قاعدة المقتضي والمانع ليست حجة، لا دليل على اعتبار قاعدة المقتضي والمانع، ما عندنا دليل دل على الحجية، وبالتالي لا تكون قاعدة المقتضي والمانع حجة. هذا كله تقدم في الحلقة الثانية، قدم تعريف الاستصحاب، قدم تفرقة الاستصحاب عن قاعدة اليقين وعن قاعدة المقتضي والمانع. المصنف هنا يتعرض إلى بعض الأبحاث، أول تلك الأبحاث التي ترتبط بالاستصحاب هو الدليل على حجية الاستصحاب، والعمدة عمدة الأدلة هي الروايات. المصنف راح يختصر الحلقة الثالثة على ذكر خصوص الروايات التي دلت على حجية الاستصحاب، ما يتعرض إلى الأدلة الأخرى، دليل العقل وغيره من الأدلة التي يدعى دلالتها على الاستصحاب. العمدة في أدلة الاستصحاب هي الروايات. المصنف ما راح يذكر جميع الروايات، راح يذكر أربعة روايات في المقام، أربع روايات المصنف يذكر في المقام. الرواية الأولى هي صحيح الزرارة الأولى. هاي صحيح الزرارة الأولى هي اللي تمر علينا كثيرا في الحجية، حجية الاستصحاب الواردة في نواقض الوضوء وفي ناقضية النوم بالخصوص، ناقضية النوم للوضوء، حيث أن زرارة سأل الإمام عليه السلام عن حد النوم الناقض للوضوء. شنو النوم الذي ينقض الوضوء؟ شنو الدرجة من النوم التي توجب نقض الوضوء؟ أي مرتبة من مراتب النوم هي التي توجب ناقضية الوضوء؟ الإمام أجاب قال النوم الناقض للوضوء هو نوم العين والأذن والقلب دون ما كان نوما للأذن والعين دون القلب. هذا الحد الفاصل من النوم، هاي المرتبة المحدودة من النوم التي توجب ناقضية الوضوء، لا مطلق النوم، قد تنام العين ولا ينام القلب. فإذا نامت العين والأذن والقلب حينئذ وجب الوضوء وإلا فلا. ثم بعد ذلك سأل زرارة، سأل الإمام عن حالة الشك في وقوع النوم الناقض، استفهمنا عرفنا شنو مرتبة النوم الناقض. النوم الذي ينقض الوضوء هو نوم القلب، هذا عرفنا، لكن ماذا لو شك المكلف في تحقق تلك المرتبة؟ نوم إلى مراتب، أنت مو قلت قد تنام العين ولا ينام القلب، فإذا شك في تحقق مرتبة النوم الناقض على ما يبني؟ الإمام قال له يبني على وضوءه ولا ينقض وضوءه حتى يستيقن أنه نام. مجرد أن يشك، مجرد أن يحرك في جنب شيء ويشك هل أن النوم الناقض تحقق أو لم يتحقق، هذا لا يوجب رفع اليد عن الوضوء، يبقى على وضوءه حتى يتيقن أنه نام. فالحكم ببقاء الوضوء والحكم ببقاء الطهارة وعدم الناقضية هذا مغيى، قال حتى مغيى باليقين. فإذا شك، إذا ظن بالنوم، هذا كله لا أثر له طالما كان على يقين من وضوءه، فيبني على الوضوء ويعتمد على يقين السابق حتى يستيقن أنه نام. فلا ينقض اليقين إلا بيقين مثله، ولا ينقض اليقين بالشك. ومن الواضح أن دلالة الرواية على الاستصحاب أمر واضح، لا يحتاج إلى بيان، هو مجرد بيان معنى الرواية هو يكشف بوضوح عن حجية الاستصحاب، وأن الإمام إنما حكم ببقاء الوضوء لأجل الاستصحاب. الإمام أعمل الاستصحاب وحكم بدلالة وحكم ببقاء الوضوء اعتمادا على الاستصحاب. يعني أنت طالما كنت على يقين من وضوئك فإذن على يقينك السابق ولا تنقض يقينك بالشك، إنما تنقض اليقين باليقين، إنما ينقض اليقين يقين مثله. إذا كنت على يقين فهذا يقينك ينقض اليقين السابق، أما مجرد الشك هذا الشك لا قابلية له على نقض اليقين. واضح أجواء الرواية، أجواء الاستصحاب، وتدل الرواية بوضوح على الاستصحاب. المصنف هذا كله يعتبره واضح، وإنما يذكر طبعا هاي الرواية مرت بالحلقة الثانية بتفصيل، يعني المصنف بحث هاي الرواية الأولى بحثا مفصلا ومن عدة جهات، من أكثر من جهة بحث هاي الرواية. يذكر المصنف هنا جهة واحدة الرواية. قد يقال في الإشكال على الرواية أننا لو سلمنا تمامية دلالة الرواية على الاستصحاب، وهذا بالحقيقة أمر واضح وغير قابل للإنكار، لا ينكر دلالة الرواية على الاستصحاب إلا مكابر، الرواية واضحة تدل على الاستصحاب. لكن قد يقال أن الرواية إنما تدل على حجية الاستصحاب في باب الوضوء فقط، وحينئذ الرواية لا تكون نافعة في دعوة المستدل. ليش؟ لأن المستدل شنو دعوة؟ شنو مدعى المستدل؟ مدعى المستدل هو حجية الاستصحاب بنحو القاعدة الكلية، بنحو قاعدة عامة تطبق في كل الموارد التي يشك فيها بالحكم أو بموضوع الحكم، لا في خصوص باب الوضوء فقط، مع أن الرواية إنما تتحدث عن الوضوء. لا تنقض اليقين بالشك، يعني تتحدث عن شنو؟ تقول له ابني على وضوءك حتى يتيقن أنه نام، فإذا حفرك في جنبه شيء فلم يعلم يبني على وضوءه حتى يتيقن أنه نام. فالرواية إنما تتحدث عن حجية الاستصحاب في باب الوضوء، بل في خصوص ناقضية النوم للوضوء، مو في كل النواقض، مو في كل النواقض. فإذا شك مثلا في خروج البول أجلكم الله، حينئذ ما يقدر أن يعمل الاستصحاب. ليس أن الرواية تتحدث عن قضية النوم، إلا بطريقة أو بأخرى، بالجزم بعدم الخصوصية، بمناسبات الحكم والموضوع مثلا، يمكن أن نجزم بأن لا فرق بين النوم وبين البول، بين النوم وبين المني، بين النوم وبين الريح وبين غيره مثلا من النواقض بمقتضى مثلا مناسبات الحكم والموضوع. لكن لا جزم بعدم خصوصية الوضوء، ما نقدر أن نقول لا الإمام قال وضوء لكن لا خصوصية للوضوء، لا خصوصية لباب الوضوء، وإنما الإمام حكم حجية الاستصحاب مطلقا وبنحو القاعدة العامة. هذا الكلام يعني مجازفة، لا جزم بعدم الخصوصية. قد نجزم بعدم خصوصية النوم بالإحاب سائر النواقض، أما أن يدعى أن لا فرق بين الوضوء وبين غيره من أبواب الفقه، هذا أمر لا يمكن دعوى. بعبارة أخرى شوفوا هاي العبارة الأخرى، أن الرواية وإن ذكرت اليقين والشك وذكرت الألف واللام الداخل على اليقين أو الشك، ذكرت هاي الألف واللام لكن لا دليل ولا قرينة على أن الألف واللام في اليقين وفي الشك هي ألف ولام الجنس مثلا، حتى يقال مثلا بأن اليقين كل يقين والشك مطلق الشك لا يكون ناقضا لليقين، كما يحتمل أن تكون الألف واللام للجنس، وأن الحديث عن مطلق اليقين وعن مطلق الشك يحتمل أن تكون الألف واللام للعهد، يعني يا يقين ذاك يقينك بنومك يا شك الشك بالنوم. فالمقصود من اليقين والشك المحمودان، اليقين بالنوم والشك بالنوم، وحينئذ تكون الرواية مجملة. نحن لا نعلم هل أن الألف واللام للجن فتدل الرواية على القاعدة العامة الكلية في كل باب من أبواب الفقه، أم أن الألف واللام عقدية وتتحدث عن اليقين المخصوص وعن الشك المخصوص. وكفى بالإجمال مانعا عن الاستدلال بالرواية، الإجمال إجمال اللام كاف في منع الإطلاق ومنع التمسك بإطلاق الرواية لإثبات أو لدعوى حجية الاستصحاب بشكل عام وفي كل أبواب الفقه. هذا إشكال قد يرد على الاستدلال بالرواية. حاصل الإشكال هو أن الرواية تتحدث عن يقين مخصوص وعن شك مخصوص، وما يمكن أن نتعدى من مطلق اليقين والشك، من اليقين والشك المرتبط بالوضوء إلى مطلق اليقين والشك. هذا حاصل الإشكال. الجواب عنه أن هذا الكلام إنما يكون تاما وإنما يلزم هذا الإشكال لو أن الإمام ذكر الحكم مجردا عن كل شيء. إذا الإمام قال لا تنقض يقينك بنومك مثلا بالشك، إذا ذكر مجرد هذا الحكم نقول إيه نعم هذا قد يكون حكما خاصا في باب الوضوء، لكن الإمام لم يفعل ذلك، الأمر ليس كذلك، يعني لم يذكر الإمام الحكم مجردا، وإنما الإمام صلوات الله عليه ذكر الحكم مقرونا بالتعليل، علل الحكم، مو فقط قال أبقى على يقينك وأبقى على وضوءك، وإنما علل ذكر قال فإنه على يقين من وضوءك، يعني بين العلة وبين السبب في ذلك. هاي فإنه على يقين من وضوئه، هذا الكلام مسوقا مساق التعليل، واردا مورد التعليل، يعني كأنما الإمام يقول أنت ابني على وضوئك ولا تبني على الحدث، وذلك لأنك كنت على يقين. فعلل الحكم المذكور، علل بهاي العبارة. ومن الواضح أن كل تعليل، كل تعليل يرد في كلام متكلم عرفي هو ظاهر، هذا التعليل ظاهر في كون بأمر عرفي. التعليل إنما عادة يكون بشيء عرفي، بشيء مركوز في نفوس أبناء العرف، يلتفت المخاطب العرفي إلى ذلك التعليل. يعني ما يصح لمتكلم عرفي أن يتكلم بكلام ويعلل بتعليل تعبدي محض، هذا بعيد جدا. من البعيد أن يعلل الكلام بكلام أو بشيء تعبدي محض من دون أن يكون العرف ملتفتين لذلك الشيء، مجرد أمر تعبدي. التعليل لا يكون بالتعبديات، إنما يكون التعليل بالأمر المركوز في نفوس العرف. شوفوا أخواني، كأنما المتكلم العرفي حينما يعلل هو يلفت نظر المخاطب إلى وجدانه وإلى ما مركوز في نفسه. يعني كأنما الإمام سلام الله عليه حينما يقول ابني على وضوءك، ابني على وضوءك ولا تنقض ذاك الوضوء، كأنما هو يريد من خلال التعليل أن ينبه السائل، يقول له ألست مثلا ممن يرتكز في نفسه وفي ذهنه أن اليقين لا ينقض بالشك؟ تلتفت، رجع لنفسك، رجع لوجدانك، ألا تعلم، ألا تلتفت إلى أن اليقين ليس له قدرة على الشك، ليس له القدرة على أن ينقض اليقين؟ ألم يكن على يقين من وضوءه؟ ما كان ينبغي لك أن تسأل أساسا أنك شككت في الحدث؟ المفروض تبقى على ما مركوز في نفسك، وما كان ينبغي لك أن تسأل أساسا، لأن هذا أمر عرفي، أمر مركوز. اليقين من حيث هو يقين بقطع النظر عن المتعلم، تعلق بالوضوء أو تعلق بالصلاة أو تعلق بالصوم، اليقين من حيث هو يقين هو أمر مستحكم، له من القوة ما تمنع الشك من أن يكون ناقضا له بقطع النظر عن المتعلم. وحينئذ نقول هذا يعين أن يكون المقصود بالألف واللام في اليقين، قولوا يا شنو؟ الجنس ومطلق اليقين. ليس لأن اليقين المستحكم ليس هو خصوص اليقين المتعلق بالوضوء، لا خصوصية ولا ميزة لا فضيلة لليقين المتعلق بالوضوء، ليس له فضيلة على اليقين المتعلق بالصلاة، على اليقين المتعلق بالصوم. كما أن الأول أمر مستحكم ولا يدع مجالا للشك لنقضه، كذلك سائر أفراد اليقين، اليقين المتعلق بالصوم نفس الشيء، هم أمر مستحكم ولا ينقض به الشك. الأمر اليقين المتعلق بالوضوء، بالصلاة، بسائر الأشياء الأخرى، هو اليقين من حيث هو يقين، من حيث هو حالة نفسية بقطع النظر عن متعلقه. صحيح اليقين صفة حقيقية ذات إضافة تحتاج إلى مضاف، تحتاج إلى متعلق، لكن الاستحكام والقوة هذا من صفات نفس اليقين بقطع النظر عن المتعلق. والإمام إنما حكم بأن هذا اليقين لا ينقض لأجل استحكام اليقين، والاستحكام لا شأن له بالمتعلق. هذا يعني أن الإمام حينما علل بأمر مركوز في النفوس. وإحنا إذا نرجع إلى نفوسنا نجد أن المركوز في نفوسنا هو استحكام اليقين مطلقا، مو استحكام اليقين المتعلق بالوضوء وعدم استحكام اليقين المتعلق بالصلاة أو الصوم. هذا ما له معنى أصلا. الذي هو مركوز في النفوس احنا مو قلنا ان التعليل بامر مركوز بامر عرفي، فخلينا نرجع الى ما مركوز في نفوسنا. شنو المركوز في نفوسنا؟ هل الذي ارتكز في نفوسنا استحكام اليقين المتعلق بالوضوء خاصة فقط دون سائر أفراد اليقين؟ الجواب لا. نشوف أن اليقين إلى من القوة والاستحكام ما لا يتأثر به المتعلق بأي فرد تعلق، هو أمر مستحكم. وبالتالي الإمام حينما علل كأنما أحال القضية إلى ما مركوز في نفوسنا، والذي ارتكز في النفوس هو حجية الاستصحاب مطلقا، بعبارة مختصرة هو استحكام اليقين مطلقا وعدم قابلية الشك أي شك كان لنقض اليقين بأي شيء تعلق. وحينئذ احنا نجزم بعد ذلك بان الامام حينما قال لا ينتظر فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، المقصود لا ينقض اليقين مطلق اليقين بالشك مطلق الشك لا بخصوص الوضوء. وهذا قلنا قرينة بعد تعين ان المقصود بالالف واللام، الف واللام الجنس، بعد لا تقول ان الكلام مجمل ولا معينة للجنس او العائد، نقول لا، هذا الكلام يعين ان المقصود بالالف واللام الالف واللام الجنسية دون سائر الاقسام دون القسم الثاني. قال الأصول العملية كافية رقم ثلاثة يعني شنو؟ يعني أولا كان الكلام في التأكيد، ثم ثانيا كان الكلام في الوظيفة العملية في إحال الشك. الوظيفة العملية في إحال الشك تحدثنا في ضمنها في ضمن أربع نقاط: الشك البدوي، الشك المقرون بالعلم الإجمالي، الدوران الأمر بين الحرمة والوجوب معا، ودوران الأمر بين الأقل والأكثر. ثم جل الاستصحاب، هذا البحث الثالث في الاستصحاب، يعني الشك المقرون بالمسبوق باليقين، الشك المسبوق باليقين يتحدث به في أدلة الاستصحاب. أولا استصحاب أصل أو أمارة، أركان الاستصحاب، مقدار ما يثبت بالاستصحاب، عموم جريان الاستصحاب، وتطبيقات. أول الأبحاث هو أدلة الاستصحاب. أدلة الاستصحاب: الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة، وقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام في تعريفه، نقلنا تعريف الشيخ الأعظم كلام صاحب الكفاية، وتقدم الكلام عن التمييز بينه وبين قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. والمهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة، ولما كان أهم أدلتها الروايات فسنعرض فيما يلي عددا من الروايات، إن أربع روايات المصنف راح يذكر التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامة. هاي كقاعدة عامة كأنما إشارة إلى هذا الإشكال اللي راح يجي، مو أنه قاعدة خاصة مثلا في بعض الأبواب دون أبواب أخرى. الرواية الأولى رواية درارة، المصنف عبر عنها كما ربما نتذكر بالحلقة الثانية عبر بالصحيحة، بحوثة أيضا عبر بالصحيحة، كلهم يعبرون بالصحيحة، هم يقولون صحاح درارة، كلهم صحاح زرارة. عبر هنا بالرواية، رواية زرارة قال: قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان؟ خفق يعني كأنما ضرب، خفق برأسه يعني خفق برأسه، هذا اللي أحيانا ينعس بعد أن يدنق رأسه يلتفت فيرفع رأسه بقوة، يخفق برأسه. هاي الخفقة والخفقتان عادة تصير بالسيارة مثلا، هاي توجب النوم، كأنما قاعد يسأل عن أي مرتبة من مراتب النوم هي التي توجب نقض الوضوء. اي مرتبة؟ هاي المرتبة الخفيفة، الخفقة والخفقتان، هم توجب بطلان الوضوء او لا؟ يقول اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء. فإذا المدار على شنو؟ المدار على نوم القلب. طبعا اللي نوم القلب يحصل في مرتبة متأخرة أكيد، أولا الإنسان ما يسمع، أولا ما يشوف، بعد ذلك ما يسمع، بعد ذلك ينام القلب، يعني ينام العقل. فإذا شنو المرتبة الناقضة؟ المرتبة الناقضة هي هاي المرتبة العليا من النوم، مرتبة نوم القلب، هاي المرتبة بالخصوص. أما الخفقة والخفقتان فضلا عن نوم الأذن هذا لا يوجب الوضوء. يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. هذا السؤال الأول، ما لنا علاقة به، هذا يسأل عن المرتبة الناقضة من النوم. سؤال يعني علاقتنا واستشهادنا بالسؤال الثاني، قلت فإن حرك على جنبه شيء وهو يعلم وهو ولم يعلم به، حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، هذا شنو؟ يعني هذا كناية عن الشك، كناية عن الشك. يقول أنا اتحرك في جنب شيء وشنو وما حسيت فيه، يعني شنو؟ يعني ما أدري نمت أو ما نمت، يعني ما أدري تحقق مني هاي المرتبة الناقضة أو لا. فقال الإمام، قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام. أنت الآن شاك في تحقق النوم الناقض، تبني على وضوءك، حتى هاي اللي قلنا غاية، غاية لا شنو؟ يقول له لا 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 إلى أن تتيقن أنك نمت، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، مو شك ولا تظني ولا ظن، لكن يجي أمر بين، كنت تقطع بالنوم، تعلن بالنوم، وإلا فإنه على يقين من وضوءه. وإلا يعني شنو؟ يعني إذا لم يستيقن ولم يأتي من ذلك أمر بين فيبني على وضوءه. ليش يبني على وضوءه؟ قال فإنه على يقين من وضوءه. هو على يقين، شلون ينقض يقينه بالشك؟ ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. وتقريب الاستدلال أنه حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه تمسكا بالاستصحاب، واضح. وظهور التعليل، هذا جواب الإشكال. قد يجي واحد يقول لا، هاي القاعدة صحيح استصحاب، لكن هاي القاعدة إنما تثبت حجية الاستصحاب في باب الوضوء لا في مطلق الأبواب. يقول وظهور التعليل، يا تعليل هذا، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، فإنه على يقين من وضوئه، هذا التعليل وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز يقتضي، هذا الظهور يقتضي كون الملحوظ فيه، الملحوظ في التعليل كبرى الاستصحاب المركوز. ليش؟ لأن اللي مركوز في نفوسنا مو الاستصحاب حجة فقط في باب الوضوء، المركوز في نفوس أبناء العرف كبرى الاستصحاب وحجية الاستصحاب مطلقا لا قاعدة. فإن كون الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب المركوز لا قاعدة مختصة بباب الوضوء، فيتعين كنتيجة لذلك فيتعين حمل اللام في اليقين والشك على الجنس. بعد ماكو إجمال قبل هاي القرينة، نعم قد يقال بوجود الإجمال، لكن بعد الالتفات إلى التعليل هذا نفسه، هذا الظهور في التعليل وكونه بقاعدة مركوزة لا تعبدية محضة هذا يعين كون المقصود باللام لام الجنس، فيتعين حمل اللام على اليقين والشك على الجنس، لا العاهد إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصة. وقد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام في فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها وإثبات كليتها. فلاحظ، وصلى الله على محمد وآل محمد.